الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 عدد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. ومنها قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره. منها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم. قال: فصل. ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس. هذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له أفني الظهر وأكلة الحمر حرمها، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت جوال القرية يعني جلالة وكانت تأكل العذرة. وكل هذا في الصحيح، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله، لأنه من ظن الراوي وقول بخلاف التعليل بكونها رجسا، ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة. والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا، فحرم الحمر بعد ذلك تحريما مبتدأ لما سكت عن النص لأنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه، فضلا عن أن يكون ناسخا له والله أعلم. فصل. ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي الصحيحين أيضا أن علي سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، ولفظ البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ولما رأى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. قال الشافعي: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. قالوا: فنسخت مرتين. وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب بين الأخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية، لأن ابن عباس كان يبيحهما فروى له على تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه، وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك، فذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء، وفي لفظ: حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هكذا روى سفيان بن عيينة مفصلا مميزة، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وتحريم الحمر وقيده بالظرف، فمنها هنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولكن للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما، بخلاف غزات الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة، وهذه الطريق أصح الطريقين. وفيها طريق ثالث، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس حين كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العنت، خشية الضرر بالعزوبة. فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم. فصل. ومنها جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر على عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة، سواء فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. فصل. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولكن يحمل إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدل على أن هدية عدم اشتراط أديه أدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا هدي خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض منزلة رأس المال في القراض، القراض هو المضاربة في لغة أهل الحجاز، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس المال مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارع. فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك، والله أعلم.